بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن لطيف ما وقع لبعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العجاب في أسباب في ذكر الأسباب، يعني في أسباب النزول، العجاب في بيان الأسباب أو في النزول، يعني هكذا، أنه لم يكمل الكتاب، وصل إلى هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت، ثم لم يتم الكتاب فأدركه الموت عند هذه الآية العجاب في بيان الأسباب. ومما قال ابن كثير رحمه الله قال: والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وعند قوله: ولو كنتم في بروج مشيدة، قال: أي حصينة منيعة عالية رفيعة، وقيل بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف، والصحيح أنها المنيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلم. قال ثم قيل: المشيدة، قال بعضهم: المشيدة هي المشيدة، كما في قوله: وقصر مشيد. وقيل: بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف المشيدة المزينة بالشيد وهو الجص. ومن القصص التي ذكرها ابن كثير في مراسيل مجاهد ذكر قصة، قال: وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية. فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت لعله. قال: فكر راجعا فبعج الجارية بسكين في بطنها فشقه، ثم ذهب هاربا. يعني لما قال له ذلك: إنها ستعيش وستكون كذا وكذا، شط بطنها بسكين وهرب، وظن أنها قد ماتت، فخاطت أمها بطنها فبرئت، فبرأت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب، ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج، فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت، فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه. فقالت: أنا هي. وأرته مكان السكين، فتحقق ذلك، فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما. إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم. فقال هم 100. والثاني أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك. فبينما هم يوما إذا بالعنكبوت في السقف فأراها إياها. فقالت أهذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فواطئتها بإبهام رجلها فقتلتها. فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها. الله أعلم بهذه القصة، إنما هي من قصص من سبق. قال ونذكرها هنا قصة الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنين. وقالت العرب في ذلك أشعارا منها وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور لم تهبه أيدي المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. وفي زيادة وأرى الموت قد تدلى من الحضر على ربه على رب أهله الساطرون. طيب قال ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربعا يبيت أهل الحصن والحصن مغلق أو يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها معا. قال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضر. وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير ابن بابك أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. قال ابن هشام فحصره سنتين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق. وأشرفت بنت ساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ. فدست إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن. فقال نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران. فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب. ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب إلى آخر ما ذكر من الخرافات. فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشه على فرشها إذ جعلت تتململ لا تنام. فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيها ورقة آس. فقال لها سابور هذا الذي أسهرك، فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرشني الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال الطبري كان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكار النحل وصفو الخمر. وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بهذا أسرع. ثم أمر بها فربطت في قرون رأسها بذنب فرس فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة السائرة أيها الشامت المعير بالدهر أنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير. أين كسرى الملك أنوشران أنوشر أين كسرى الملك؟ أنوشر وإن أنوشران أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور. وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، إلى آخر الأبيات. المقصود أن الإنسان قد يموت بأبسط الأشياء وأسهلها. قد يموت من قرصة بعوضة، قد يموت من قرص من لدغ عقرب، قد يموت بشيء ما كان يظنه، قد يسقط سقطة خفيفة، يرمى بحجر خفيف، يرمى بعصا خفيفة، فتكون حتفه فيها إذا جاء أجله. هذا هو المقصود من هذا. وهذه القصص هي في كتب الأخبار، والله المستعان. قال ابن كثير: قوله قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والبحر والمؤمن والكافر. وقوله: وما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذا نقل عن الحسن وقتادة وغيرهما: بذنبك. قال: والذي ذكر الحديث: والذي نفسي بيده، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك، وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وذكر ابن أبي حاتم بسنده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: ما تريدون من القدر؟ أي يرد على الذين يجادلون في القدر من القدرية والجبرية: أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا وإليه يصيرون. قال: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. أما القدرية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، الرد عليهم أن الله قال: كل من عند الله، قل كل من عند الله بخلقه وتقديره، ليس من خلق الإنسان. وأما الجبرية الذين يقولون: الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح، لا إرادة له ولا نعم فعل له في إنه مجبور على الفعل، تحركه الأقدار من غير ما إرادة منه، هو مجبور على ذلك الفعل. الرد عليه من قول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك، بسبب ذنبك. فهذا فيه إثبات أن العبد له تسبب، وأن العبد له نعم قدرة وله إرادة، ليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما تقول القدرية، لأن هاتين الطائفتين والفرقتين ضالتان. الفرقة الأولى فرقة القدرية، يقولون: العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، يقولون: إذا عصى هو الذي خلق المعصية فجعلوا خالقا مع الله. والجبرية يقولون: مجبور فعل هذا الشيء، مجبورا كريشة في مهب الريح، لا قدرة لها ولا تصرف لها. أهل السنة يقولون: لا يقولون كقول القدرية النفاة، ولا يقولون كقول الجبرية، بل يقولون العبد خلق الله له إرادة، خلق الله له قدرة، فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وشاء الله عز وجل ذلك، فعل العبد الشيء باختياره. وهذا معلوم يضطر الإنسان إليه، فكل واحد منا يعلم يقينا لا شك فيه أن دخوله إلى مكان ما بإرادته، وخروجه بإرادته، جلوسه في هذه الحلقة بإرادته، انصرافه بعد هذه الحلقة إلى طعامه أو إلى نومه أو إلى شأنه بإرادته، فله قدرة وله إرادة، له قدرة وله إرادة. ولكن الله عز وجل هو الذي خلق الإرادة وخلق القدرة، فالله عز وجل هو الذي خلق ذلك الفعل من العبد. ويعلم الإنسان أنه ليس مجبورا على فعل الشيء. ولهذا في كثير من الأحيان نعم يعزم على شيء ثم يتركه لأنه باختياره. ولهذا خير الإنسان في أشياء كثيرة شرعية وأشياء مباحة وأشياء عادية يخير فيها لأن له اختيارا. ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار لا تخرج عن مشيئة الله، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة لأن الله قال وما تشاءون، أثبت لهم مشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، لأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات رد على الجبرية ورد على القدرية. أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.